وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من العوامل المهمة أيضا هو العامل الثالث الذي بينا أن هذا العامل الثالث له علاقة بسعة الشريعة المقدسة وشموليتها لجميع مناحي الحياة، ومع ذلك كانت اللغة العربية عندها نحو من القصور في استيعاب هذه المسألة، مع أن اللغة العربية كانت لغة غنية في الكنايات والمجازات، لكن في الجانب القانوني الكلام أن التقنين القانوني كانت اللغة العربية فيه فقيرة. قال: والرسول صلى الله عليه وآله كان يلاحظ في تعبيراته، أو يلاحظ في تعبيراته في الغالب التوافق مع الأساليب المتعارفة، يعني في المحيط العربي الذي كان، وهؤلاء لم يتحملوا استخدام المصطلحات غير المتعارفة عندهم أصلا. لاحظ، بعد أن عاشوا أجيالا في الجاهلية، طبعا الجاهلية يعني قوانين بها المعنى تقنين غير موجود، وبطبيعة الحال كل لغة تناسب ظروف قومها، كل لغة تناسب ظروف قومها واحتياجاتهم واهتماماتهم. وبعد زمان النبي صلى الله عليه وآله كما هو معلوم لديكم منع حتى من نقل ألفاظ الروايات، وهذا لاحظوا بعض الكتب المتصدية لقضية منع تدوين أحاديث النبي، هذا العنوان موجود الآن، منع تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، استمر إلى فترة طويلة جدا بعد النبي. قال: حتى من نقل ألفاظ الروايات فضلا عن تفسيراتها، إذا هو لفظ الرواية ممنوع أن ينقل، فتفسير الرواية من باب أولى، لأن أين هي الرواية التي تفسر إذا كان أصل الرواية ممنوع، والتحقيق عنها وعن مدانيلها، هذا كله أثر. والفقه كما هو واضح يحتاج لمصطلحات محددة، لماذا؟ لأن الفقه نوع من أنواع القوانين، يعني القانون البشري، الإنسان مع الله تعالى، مع نفسه، مع الآخرين، كلها ماذا تحددها؟ تحددها مجموعة من القوانين. الفقه هو هذا المعنى العام الذي له ارتباط بماذا؟ بفعل المكلف. ففي العقود والإيقاعات عادة ما تقع هذه العقود والإيقاعات بلفظ صريح أو ظاهر، فلا تقع بالمجاز أو الكنية، يعني عندما تريد أن تشتري فلا بد من وجود لفظ شراء، لا يمكن أن تقول له هذا الكتاب لي سأتصرف به كيف أشاء وأنت قاصد به الملكية، قد لا تعني هذه الملكية، فحتى يتم الشراء لا بد من ذكر ألفاظ واضحة وصريحة في هذا المعنى، فنحتاج لمصطلحات محددة المفهوم واضحة المعالم، وهي مما لم يمكن التوصل إليه في تلك اللغة المحدودة في المجالات القانونية، في تلك اللغة المحدودة في المجالات القانونية، يعني المجالات القانونية كان فيها قليلة جدا، قليلة جدا، فكيف تستطيع هذه اللغة أن تعبر عن كل ما يتعلق بهذه القوانين؟ لذلك عبر عن أكثرها بلسان الأحكام التكليفية، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، لفقر تلك المجتمعات في المصطلحات القانونية. لاحظوا، حيث كان اهتمامهم أكثر في المجالات العسكرية نتيجة الغزوات والحروب والغارات، قبيلة تغير على قبيلة، ولذلك حتى وصف اللغة العربية مثلا يستعملون السيف، الرمح، لهم كذا مصطلح في الرمح، لأن هذه من الألفاظ الشائعة والمستعملة، يحتاج الحصان، يحتاج الرمح، يحتاج السيف، لذلك اللغة كانت غنية في هذا الجانب باعتبار هاي كلها من الأمور تدخل في المجال العسكري بالمعنى العام. للمجالات الثقافية باستثناء طبعا الشعر والنثر حتى يجعل المصطلحات القانونية لأحكامها أصل اللغة. ولذلك كان من الضروري أن تفسر تلك التعبيرات بمدلولاتها ومصطلحاتها القانونية الحقيقة، ولم يحاولوا البحث عن ذلك. نعم الأئمة عليهم السلام باعتبار مقننين والنبي صلى الله عليه وآله مقنن لابد أن يبين هذه الأمور إلى عامة المسلمين، من يقبل يقبل ومن لا يقبل شأنه. والأئمة عليهم السلام نبهوهم كثيرا على ذلك ولكنهم رفضوا كلامهم، فلو كانت توجد مصطلحات قانونية لارتفع الاختلاف والإبهام في الكثير منها. وبعد صدر الإسلام حاول فقهاء الشيعة والسنة وضع المصطلحات، وتقدموا في هذه المهمة، ولكن هذه المصطلحات تتغير وتتطور كما سنذكره. طبعا تعرفون أن كل مصطلح وليد بيئته، تمام؟ مصطلحات وليدة البيئة، والبيئة تتغير، غالبا البيئة موضوعات، يعني يحدث بناء، يحدث شق نهر، يحدث ترعة، تحدث كذا، بيئة، وبالنتيجة تتطور الموضوعات تؤثر على مصطلحات جديدة، نحتاج إلى ألفاظ جديدة، وهكذا المصطلحات أيضا تتغير وتتطور. وسنذكر في العامل الرابع بعض المصطلحات التي كانت يراد منها شيء في وقت صدورها والآن نفهم منها شيئا آخر. قال العامل الرابع وهو من العوامل الرئيسية لبروز حالتين توهم وجود التعارض في النصوص، ما هو؟ وهو تغير مداليل بعض الألفاظ الواردة فيها، وهذا مهم إخواني، جدا مهم، حيث إنه ربما كان لها معان أخرى في عصر الأئمة. واللي يعنينا هو هذا، اللي يعنينا الآن ما أي زمن، زمن صدور النص الذي يعنينا ماذا كان يعني هذا اللفظ، ماذا يحتوي هذا اللفظ من معنى في وقت صدوره. ولقد يكون على نحو الاشتراك اللفظي، الآن نفهم منه شيء مع أن هناك كان يفهم منه شيء، قد يكون من الألفاظ المنقولة أصلا، قد يكون من الألفاظ المنقولة، يعني الآن فقط بقى عندنا هذا اللفظ لكن معناه الأصلي نقل واستعمل الآن ووضع له لعله بالوضع التعيني معنى آخر. وهذا مهم بالنسبة للفقيه أن يلاحظ عصر صدور الروايات، لا لبيان المعنى الفقهي من الرواية بل لبيان المعاني من الألفاظ أصلا، مداليل الألفاظ. لاحظ يقول غير معانيها المصطلح عند العلماء المتأخرين عنهم، يعني عن الأئمة عليهم السلام، فيظن بأن مراد الأئمة عليهم السلام من اللفظ مدلوله الثانوي المصطلح، فيحدث تعارض بين النص المشتمل عليه وغيره. طبعا سيدنا عنده تحقيق في قضية الظن، إذا تلاحظون مباحث الحجاج سيدنا يقول الظن، لفظ الظن مو الظن الآن اللي احنا ندرسه في المنطق، يعني اللغة العربية عندما كانت تذكر الظن والآيات تذكر الظن، مو يعني هذا الظن اللي هو نسبة الاحتمال به، لا، الظن إلى معنى آخر كان في زمن الصدور، وهذا المعنى مهم جدا عندما يتأمله الإنسان يرى أن كثير من البحوث ممكن قد تتغير نتيجة اختلاف المصطلحات. هناك بيّنها سيدنا، هنا نبين أمثلة أخرى. قال مثلا لفظ الكراهة، يقول الآن إذا يصطلح لفظ الكراهة يتبادر منه الآن معنى يقابل سائر الأحكام التكليفية والحرمة، تمام؟ الآن لو يفتي فقيه يقول يكره كذا، قطعا ينصرف ذهننا أو يراد منه هو هذا المعنى اللي مقابل الحكم الوجوب الحرمة الاستحباب، يعني أحد الأحكام الخمسة. فقد ورد لفظ كره في أحاديث أو كره في أحاديث استعمال آنية الذهب والفضة كما ورد النهي عنه في بعضها الآخر. فتارة في أواني الذهب إني أكره أو كره أن يستعمل، وتارة قال ماذا؟ النهي عنه، لا يستعمل آنية الذهب، لا تستعمل آنية الذهب أو الفضة. هنا مكروه وهنا نهي، فيتوهم فيتوهم البعض بأن المراد منها معناها المصطلح اليوم بما يقابل الحرمة، لذلك لا بد أن يرجع هذه إلى تلك، أو يقول هنا تعارض، لذلك يتوهم معارضتها مع ما يدل على النهي، لذلك حملت روايات النهي على الكراهة المصطلحة جمعا. رواية نهي قد تكون حرام، وهاي النهي قال هذا صراحة بالكراهة التي هي جواز الفعل، كراهة جواز الفعل، قال كره، قالوا هذا صريح بالكراهة، بينما لا تفعل هذا ظاهر بالحرمة، فنرد الظاهر إلى الصريح. مقتضى الصناعة التي تعلمناها في الأصول هي هكذا، فجاء الفقيه أرجع هذه إلى هذه وقال على أن المراد منها هو الكراهة. واضح؟ هذا ما موجود، ما يصنع الآن. يقول ولكن بتتبع موارد استعمالات كلمة كريهة يظهر أن الكراهة لم تكن مستعملة آنذاك، يعني في وقت صدور النص لم تكن مستعملة في معناها المصطلح اليوم، بل إنها في الاستعمالات القرآنية وغير القرآنية في الروايات كانت مستعملة في معنى آخر وهو المبغوض، كره يعني أبغضة، كما جاء في قوله تعالى في سورة الحجرات حيث جعل كره مقابل حبب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقوله تعالى إذن في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مبغوضا. وأيضا جاء في رواية سيف التمار ولم يكن يكره الحلال، أعتقد رواية مرت عندنا هذه. فإذا كان هكذا لاحظوا يتفرع عليه شيء، نعم، فينبغي حمل لفظ كره على الحرمة وليس العكس، ما لم تكن قرينة على الخلاف. نعم القرائن تتبع، القرائن تتبع، أما استعمالها فيما يقابل الحرمة فهو اصطلاح فقهي متأخر، لا يمكن حمل الروايات التي صدرت قبل الاصطلاح أن نحملها على الاصطلاح، وهذا أمر ظاهر واضح، لا يمكن أن نحمل الروايات التي صدرت قبل الاصطلاح نحملها على الاصطلاح المتأخر، هذا قطعا لا يمكن. واضح إن شاء الله. هذا مثال من الأمثلة. لاحظوا يقول وما يتوهم من ورود استعماله في مقابل الحرام على لسان الأئمة عليهم السلام، يعني يستعمل بالكراهة المصطلحة، كما جاء في معتبر الزرارة قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، لاحظ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما مكروه. واضح؟ هذا سيدنا ماذا عبر؟ قال وما يتوهم. هسه جيد الآن لاحظوا هذا يحتاج إلى الآن دقة من عندنا. السيد جعل هذا ما يتوهم أن هذا يستعمل المكروه مقابل الحرام، مع أن الرواية شو تقول؟ وليس بحرام إنما مكروه. الرواية تنفي كونه حرام ومكروه، لكن سيدنا الآن يقول أكو توهم. كيف؟ يقول لاحظوا كما جاء في مظهر زرارة لا يدل على أن مفاد الكراهة سابقا هو نفس المعنى المصطلح اليوم. لماذا؟ قال لاحظوا فإن لفظ الحرام استعمل في الروايات في معنيين. الحرام استعمل إحداهما الحرمة الاصطلاحية، هاي حرام نقول يعني لا يجوز فعله، مثل قوله عليه السلام حرم من الذبيحة 10 أشياء، الآن معروفة شو يسموها؟ محرمات الذبيحة، محرمات الذبيحة، الدم والطحال وبيضة الكذا إلى آخره، هاي مذكورة الآن في النخاع مثلا. وقوله عليه السلام هذا استعمال اصطلاحي، الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام، ولم يحرم ذلك في القرآن. هذا يا معنى معنيين قلنا الأول. الثاني يعني هذا بالطبع يفترض يكون فاصل أكو حتى يتميز الأول عن الثاني. الثاني ما هو المعنى الذي استعمل لفظة الحرام؟ استعملت الحرمة فيما حرم القرآن الكريم خاصة. ذكروا عندنا مطلب سابق شبيه ذكروا وهو السنة. السنة تارة نستعملها بما سنه النبي من المستحبات، وتارة السنة بما جاء به النبي من الواجبات. في حديث رفع عن أمتي في حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5، قال ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا لا يريد الاستحباب ما ينقض الواجب، هذا واضح، لكن السنة يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الواجبات ما ينقض الفريضة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. تقدم المعنى هناك نعم قد يراد من السنة يعني ما الأمر المستحب، قد يراد. الأمر الثاني الذي نحن بسببه العفو بصدده، قال استعملت الحرمة فيما حرم القرآن الكريم خاصة فقط، وهذا هو المراد من الحرام في معتبرة زرارة، هذا اللي ذكرها. لم يحرم الله شيئا من الحيوان لا في القرآن إلا الخنزير بعينه. يقول هذا الذي يراد الحرمة يعني حرمة القرآنية، كما يشهد بذلك صحيحة محمد بن مسلم. نحن نرجع الكلام بعضه إلى بعض، يتضح المعنى كما في صحيحة محمد بن مسلم قال إنما الحرام، لاحظوا، ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها نتركها، يعني يعافون يعني نترك، إلى معنى باللغة عافته النفس يعني لم تشتهه، كان خلاف الفطرة، استعمل هذا نعافه نتركه يعني. والآن في المصطلحات العامة يقول عفته، نستعمل هذا المعنى يعني. فماذا تقول سعد محمد مسلم؟ ما حرم الله ورسوله في كتابه. فالحرام إذن ما حرم الله في كتابه، هذا المعنى. فإذا أورد أو ورد لفظ الكراهة في مقابل الحرمة ماذا ننتج من ذلك؟ إذا أوردنا في مقابل الحرمة ماذا يعني ذلك؟ فإذا أورد لفظ الكراهة مقابل الحرمة في الحديث مثل هذا ليس بحرام إنما مكروه، فإنما يقابل هذا المعنى الأخص، أي ما ورد في كتاب الله لا ما يقابل حرمة الإصطلاحية اليوم حتى نقول هذا مكروه. ما واضح ماذا أريد أن أقول؟ أرجع للرواية، قال وليس بحرام إنما مكروه، مو معنى مكروه مقابل الحرام، يعني هناك حرام في القرآن وهناك حرام في غير القرآن. الحرام في غير القرآن بينه الأئمة أيضا ذكره، حرم من الذبيح 10 أشياء، هذا بالقرآن ما موجود. الجر والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي أيضا لم توجد، واضح هي حرام لكن ليس في الآيات الشريفة. فإذا الحرام اللي هو لا يجوز ارتكابه، لا يجوز فعله، ترى يكون في القرآن، لفظ الحرام جاءت في القرآن. أما إذا لم تأتي بالقرآن قد لا تسمى حرام أصلا، يسمى ماذا؟ مكروه. فهي العبارة وليس بحرام إنما مكروه التفت جدا، وليس بحرام إنما مكروه ماذا تعني؟ لا تعني أن ليس أنه ليس بحرام وإنما مكروه يعني يجوز ارتكابه المكروه، لا، يعني هذا حرام وهذا أيضا حرام. لاحظ، هذا حرام وهذا حرام، فإذا المكروه يطلق على الحرام، كلامنا هنا المكروه يطلق على الحرام، على أي حرام يطلق؟ يطلق على الحرام في غير القرآن. هذا ماذا يقول محمد ابن مسلم؟ إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعاف، فالحرام إذن ما حرم الله في كتابه. فإذا أورد لفظ الكراهة في مقابل حرمة في الحديث فإنما يقابل هذا المعنى الأخص. ما هو المعنى الأخص؟ أي ما ورد في كتاب الله، لا ما يقابل الحرمة الإصطلاحية اليوم. فش يصير العبارة؟ فلفظ الكراهة يجامع الحرمة الإصطلاحية، إذن يعني كراهة وحرام اصطلاحا. فإذا هاي اصطلاحات تبدلت تغيرت، كانت في زمن الأئمة عليهم السلام تطلق يطلق على شيء آخر أو مضاف له. نعم كثرة استعمال الحرام وكثرة ذكر المكروه تصورنا أن أينما يرد المكروه معنى ذلك يجوز الفعل مقابل الحرمة، فيمكن نقع في توهم أنه يوجد تعارض بينهما مع أنه لا تعارض بينهما. وهذا معنى مهم وهو تعيين الاصطلاح، أعتقد هذا مهم جدا. يعني الاصطلاحات القرآنية هكذا فلنقل، لاحظوا التبويب، هنا تبويب ممكن، الاصطلاحات القرآنية، الاصطلاحات في حديث النبي والأئمة عليهم السلام، والاصطلاحات عند الأصوليين. بل البعض إذا تذكرون في الاستدلالات أنه عندما نذكر إلى قضيتين ونقول هذه القضية حرام لم يخالف منها إلا فلان، خصوص الأوائل، مثلا المفيد ابن الجنيد مثلا، لماذا يقول لأن عبر بالكراهة؟ البعض يلتفت يقول غير معلوم أن هؤلاء يخالفوننا، غير معلوم، لأنهم إذا عبروا بالكراهة معناته يقصدون الحرمة أيضا، فإذا هم غير مخالفين لنا. فيمكن تبدل الإصطلاح يعطي حالة من حالة كأنه فلان بعض الفقهاء خالفوا الغالب أو خالفوا المشهور، وبالنتيجة لعله لا توجد مخالفة. هذا عبر بتعبير، بعد أن تبدل الإصطلاح البقية عبروا بكل التعابير، خصوصا مع تعظيم لبعض الشخصيات. الطوسي مثلا قدس الله هيما، ممكن يأخذون مصطلحاته يعني التبرك، يعيدون نفس مصطلحاته ثم بعد ذلك صار مصطلحا كأن هذا هو له هذا المعنى حتى في زمن الروايات، فيغلب مع أنه عند التأمل أحدهما غير الآخر. وقد تسأل أو يتساءل ما هو السر، وقد يسأل عن سر التعبير عن الحرام الإصطلاحي بالكراهة، موجودة في زمن الأمة، يقول حرم، القرآن يقول حرم، ما هو إذن السر؟ فإذا كانت الكراهة بمعنى الوعيد على الترك والإلزام، فلماذا عبر الأئمة عليهم السلام بلفظ الكراهة دون الحرمة؟ الحرمة لحتى تكون أقوى، فيها وعيد ونار جهنم ومشاكل للارتكاب، فلماذا عبر الأئمة بالكراهة؟ هل هناك سر أو لا؟ يقول والجواب شوية التفتوا لهذا مهم، يظهر مما جاء في مثل كتاب الأم للشافعي، من كتب المشهورة الشافعي كتاب الأم، وكثير مباحث أصولية، من أنهم كانوا يعدون، لاحظوا، التعبير بالحرام والحلال في غير ما جاء ذكرهما في القرآن. تذكرون سيدنا ذكر معنى الحلال أيضا سابقا، كل شيء لك حلال، ذكرنا من عند بعض الأشياء فيما سبق في بحث البحث السابق، يعني في معرفة التعارض والتزاحم، إذا تذكرون المبحث هناك أيضا ممكن تراجعوا. قال يعدون التعبير بالحرام والحلال في غير ما جاء ذكرهما في القرآن الكريم، غير ما جاء، يعدون التعبير ناشئا من عدم الورع أو قلته. كيف؟ وكان يعبر بالكراهة عن غير ما جاء ذكره في القرآن الكريم. لاحظوا هو ينص، هاي قضية يعني أشبه بالقضية التاريخية متعارفة، فقد جاء في الكتاب المذكور يعني الأم، قال أبو يوسف، ظهر أبو يوسف اللي هو الفقيه اللي هو من تلامذة أبي حنيفة، قال ما أعظم قول الأوزاعي أو الأوزاعي في قوله، ما أعظم من باب التعجب، هذا حلال من الله. لاحظوا هاي حلال لكن ماذا قال؟ من الله. يقول أدركت أبو يوسف مشايخنا للعلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بلا تفسير، فهو يستعظم قول الأوزاعي، يعني يتعجب من جرأته، يتعجب من جرأته، يعني جاء شيئا عظيما لم نألفه، كيف يقول هذا حلال من الله رأسا النسبة إلى الله وهو ليس في القرآن؟ لأن مشايخنا عندما أدركناهم كانوا يتورعون، لا يقولون هذا حلال من الله إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بلا تفسير، يعني أمر محكم وظاهر لا يحتاج إلى تفسير. وبعد نقله كلام الربيع بن خيثم ويعبر عنه بأنه أفضل التابعين، الشافعي يعبر عن هذا أفضل التابعين، في منع ذلك يقول حدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي وهو من كبار علماء الرأي، مدرسة الرأي، وتوفي سنة 95، وأستاذ أبي حنيفة، أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا، لاحظ، إذا أفتوا بشيئين، يعني هذا رجعنا إلى عصر قريب إلى عصر الصدر الأول للإسلام، أو لاحظ إذا أفتوا بشيء أو نهوا قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به، على نحو النف والنشر المشوش، يعني أفتوا بشيء لا بأس به، نهوا عنه قالوا هذا مكروه، وأما أن نقول هذا حلال وهذا حرام، لاحظ، فما أعظم هذا. إذن إخواني واضح المسألة، يقولون هذا حلال وهذا حرام وهو غير ظاهر في القرآن الكريم بهذا الوضوح، لابد أن ينسبوا هذا القول لهم أو إلى ما يستنبطون إلى آرائهم. ومع أن كلام الشافعي في الرد على رد أبي يوسف على كتاب الأوزاعي يعني رده، لكنه قرر هذا ولم يرده، يعني هذا ثبت فعلا كانوا الأوائل من السلف منهم هكذا كانوا يقولون. وفي أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية نقل مثل ذلك عن مالك من أئمة المذاهب، ماذا قال؟ فأورد أو ورد فيه، ورد فيه سمعت مالكا يقول، سمعت مالكا يقول، لاحظ لم يكن من أمر الناس واحد ولا من مضى من سلفنا، فهاي نقراها ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، لاحظوا، وما كانوا يتجرؤون على ذلك. نسبت إلى الله صعبة، إذن ماذا يعبرون؟ وإنما كانوا يقولون أكره كذا، نرى هذا حسنا. ثم يوضح ابن القيم أنه قد اشتبه أتباع الأئمة الأربعة في حملهم المكروه على ما يقابل الحرمة الاصطلاحية. هذا بعد كلام صريح في ذلك، كلام صريح، لفظ المكروه لم يكن كما نراه الآن، وإنما هذا اشتباه ممن لم يسبر غور المصطلحات في وقتها، قد يتوقع أن هناك تعارض، تكاذب، تناقض بالأحكام الشرعية في بعض الروايات، واحدة تعبر عنه حرام والأخرى تعبر عنه مكروه، أو لا تفعل والأخرى قل مكروه. واضح هذا؟ يعني من خلال ما نرى قد القضية تنقلب، يعني الذي يقول مكروه هو يتبع يعني حرام، ويعبر عنه لا تفعل يعني حرام. واضح؟ الإصلاح بالعكس يطلع، مو مكروه يعني الكراهة الاصطلاحية ولا تفعل هو ظاهر في الحرمة، لكنه بضميمة مكروه نحمل هذا على هذا فيصير لا تكره يعني لا تفعل يعني مكروه، قد القضية تكون بالعكس. طبعا هذا النقل يدل على أن العصر أو الثقافة الفقهية، هذا مهم، الثقافة الفقهية في تلك الفترة كانت تستعمل هذه الألفاظ، وبالنتيجة هذا اصطلاح للفقهاء، احنا بالنتيجة نتبع اصطلاح الفقهاء. واضح؟ والأئمة عليهم السلام يقول يظهر الوجه أيضا بعد أن بيناه في تعبير، تقولون السر، بداية كلامنا السر، يظهر الوجه في تعبير الأئمة عليهم السلام عن الحرام بماذا يعبر عنه؟ بالكراهة، عما هو حرام في اصطلاحنا، وخاصة فيما لو لم تذكر حرمة في القرآن الكريم، يعني بالقرآن الكريم عبر عنه حرام، عند الأئمة عليهم السلام شو يعبرون عنه؟ مكروه، لكن ما هو المقصود؟ الحرام. وظهر أيضا أن لفظ الحرام في كلماتهم لها مدلولها الخاص، وهو ما حرم في كتاب الله. جيد، يتفرع شيء يقول نعم احنا عندنا مسألة فقهية التزمنا بها بشيء، ومن هنا التزمنا في الفقه وفاقا لبعض بعدم كون الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فاسدة مطلقا، بل هو مختص بالسباع فقط. السباع للمقصود الأسود، السباع يعني الحيوانات السبوعية بتأكل اللحم مثلا أفرض، أو ليس كل أكل لحم سبوع، بالفقه يبينون هناك أجزاء ما لا تؤكل لحمة، مثل قد أفرض أفرض الوبر من حيوان غير مأكول لكن ليس من السباع، هذا الوبر ماله على الصلاة يكون على الجسم على البدن مفسد الصلاة. فالآن ما فرضا الآن في القضية الابتلائية في بعض الحالات وهو شعر القطط، القطط بعض يرى من السباع، أصل المسألة أنا أقربها، شعر القطة باعتبار أجزاء ما لا يؤكل، الأغلب يفتون على أنه الصلاة باطلة لأن مستصحبة بأجزاء ما لا يؤكل أعم من أن تكون أجزاء شعر أو غيره. قال والمراد من الحرام في رواية زرارة هو المعنى الأخص، أي ما ورد ماذا الحرام، ما هو الحرام الذي هو في القرآن، أي ما ورد في كتاب الله تعالى كما اختاره السيد الأصفهاني، يعني هذا المعنى في حاشيته على العروة دون الوسيلة، الوسيلة رسالة العملية وسيلة النجاة السيد الأصفهاني، يعني السيد أبو الحسن الأصفهاني، واختاره أيضا شيخ الشريعة الأصفهاني، شيخ الشريعة الأصفهاني وهو أحد العلماء الكبار اللي تقريبا بعد وفاة الشيخ محمد تقي الشيرازي تصدى، وأيضا عنده رأي في قضية لا ضرر ولا ضرار إذا تذكرون ذلك المطلب، أعتقد هو كان عنده رأي على أنه لا ضرر ولا ضرار هو النهي وليس النفي. نعم، إلى هنا نكتفي ويجينا إن شاء الله تعالى بقية المطلب تتمة المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.